أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على عدوه إلى قيام يوم الدين إذا آجره دارا فانهدمت فلا يخلو إما أن تخرج عن انتفاع بالكلية بالمرة بالنسبة لخصوص ما تم الاستئجار لأجله يعني منفعة السكن، وإن كان قد ينتفع به بمنفعة أخرى من غير سنخ المنفعة التي تم الاستئجار لأجلها في البيت. فإن خرجت عن الانتفاع بالمرة، ولذا قيد الإمام أي الذي هو مورد الإيجار، أو عن الانتفاع الذي استأجرها له بنحو التقييد سيد البروجورتي، أو خرجت عما استأجرها له بنحو التقييد سيد البيضاء، يعني ينتفع بها ولكن بغير المنفعة التي من أجلها استأجرت، باطلت الإيجار. فإن كان قبل القبض، قلنا هذا له شقوق، مرة قبل القبض ومرة بعد القبض وثالثة بعد مضي مدة يمكن استيفاء المنفعة، سواء استوفى المنفعة أو لم يستوفى. فإن كان قبل القبض أو بعده، بعد القبض لكن قبل أن يسكن فيها، يعني بعد القبض مباشرة أو قبل أن يسكن فيها أصلا، رجعت الأجرة بتمامها إلى المستأجر. وإلا يعني إن كان بعد القبض وبعد أن سكن فيها فبالنسبة يعني يرجع من الأجرة بمقدار ما تخلف من المنفعة نتيجة انتفاء، يعني نتيجة انهدام العين في البعيد، وإلا فبالنسبة. ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا، يعني يحتمل أن يسترجع تمام حينئذ الأجرة. طيب شو بيعمل بالنسبة لمال المسلم؟ قال باعتبار أنه هو قعد فترة حينئذ بتلك الدار التي انهدمت، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لكنه بعيد في البحر. وهون بيثبت له خيار تباعد الصفقة كما قلنا، سيلخو أشار له، والسيد البيجاني أيضا أكد عليه في المقام، وإن خالف في ذلك السيد الأستاذ، لأنه لا معنى محصل لخيار تباعد الصفقة بالنسبة للمنافع المستوفاة في البحر. نعم بالنسبة للمنافع التي لم تستوفى بعد، أو بالنسبة للأبعاد العرضية دون الأبعاد الطولية، لا بأس به في البحر. لذا قال ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لكنه بعيد. وأشارنا حينئذ فيما سبق إلى وجه البعد في البحر. وإن أمكن الانتفاع بها، إذا كله إن لم يمكن الانتفاع بها من سنخ المنفعة التي تم استئجار العين لأجلها فيها، وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ نفس المنفعة التي استؤجر له ولكن بمنفعة أنقص في البيت، يعني بدل أن تمام مراتب المنفعة بعض مراتب المنفعة في البيت كما يشير الماتن في هذه الصورة، كما لو انهدمت مثلا غرفة من الغرف الخمس، استأجر شقة من خمس غرف فانهدمت غرفة في البيت، واضح. أو انهدم مثلا الدرج ما عاد فيه مثلا يوصل للسطح، أو لا مثلا على سبيل الفرض بشيء من القبيل. قال وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، واضح. والواجح إذا في أن له الخيار هو مسألة يعني التعيب الذي طرأ على العين، لأنه في شرط السلام في البيت، وقلنا بأن هذا العيب إنما يوجب تردده بين الإبقاء والفسخ، وليس له حق المطالبة بأرش التفاوت نتيجة النقصان في المنفعة التي سوف يستوفيها كما أسلفت. قال كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ، ونقطة الخيار هنا هو خيار العين. وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا، من أي شيء؟ من أنه بالنسبة للبعض المتبقي بيبقي حزن عليه بلا شك، يعني له أن يطالب بالنسبة لهذا البعض بيأخذ أجرة المسمى في البيت، وتستقر في ذمته أجرة المثل بالنسبة لما مضى من منافع قد استوفاها من تلك العين، بل حتى لو لم يستوفي من تلك العين وإنما كانت العين تحت يده ووسع استيفائه بإذن تلك المنافع في البيت. هنا بخلاف الصورة السابقة، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا. واضح؟ يقوى رجوع تمام المسمى حينئذ مطلقا في البيع. الواجب في رجوع تمام المسمى، لأنه بالنسبة لهذا البعض في البيع ثبت له خيار العيب، فإذا ما ثبت له خيار العيب ففسخ بالنسبة لهذا البعض. بالنسبة للبعض الآخر مما يأتي ومما مضى مثلا عشر الفرد، مش بس مما يأتي، يعني بالنسبة للبعض الآخر سواء أبعاد عرضية أو أبعاد حينئذ طولية لمنافع استقبالية غير مستوفات، يثبت له خيار تباعد الصفقة فيها. يعني لو كانت الصفقة مركبة حينئذ من بعضين وفسخ بالنسبة للبعض الأول، بس هذا كله بدنا نتعقل التبعيض حينئذ فيها في البيع، وذلك فيما لو كان هذا التعيب وانهدام حينئذ الدار، وتعيب حينئذ الدار أوجب تلف بعض العين المستأجر. واضح؟ وإلا إذا لم يتعقل فيه مثلا أوجب تلف غرف بالنسبة لسائر حينئذ الغرف، لا شك ولا إشكال يثبت له الخيار تباعد الصفقة في البين بالنسبة لما يأتي، حتى عند السيد الأستاذ الذي يرى بأن خيار التباعد يكون ثابتا بالنسبة للمنافع غير المستفاد، إنما إشكاله على المنافع غير المستفاد في البين، أما المنافع غير المستفاد على المنافع المستقبلية في البين، مثل ما لم يناقش السيد الأستاذ بها في البين. إذا قال ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا، نعم، ودفع أجرة المثل عشان بدها تشتغل حينئذ ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة مثل ما مضى من منافع، ليش؟ لأنه اللي كان حينئذ سد الفراغ بالنسبة لما مضى من منافع هي أجرة المسمى، فإذا ما رجع لتمام أجرة المسمى في البيت حتى لا يذهب مال المسلم عليه هدرا بالنسبة للمنافع التي استوفاها من تلك العين، حينئذ تستقر أجرة المثل في ذمته. واضح؟ ثم بين نفس النقطة التي مضت معه، وهو أن مقتضى حينئذ الفسخ رجوع كل من العوضين إلى كيس من خرج منه ذلك العوض، مقتضى الفسخ رجوع تمام المنفعة إلى المؤجر، ورجوع تمام العوض أعني الأجرة إلى المستأجر فيها. هذا المقتضى الطبيعي. طيب هلأ بدنا نرجع نضل كل المنفعة للمؤجر في البيت بما في ذلك المنافع التي مضى وقد استوفاها المستأجر، بل حتى لو لم يستوفيها المستأجر لكن كانت العين تحت يده وكان بوسع استيفاء حينئذ تلك المنافع في البيت، كيف بدنا نرد له للمؤجر؟ ليس بوسع حينئذ رد تلك المنافع للمؤجر فيضمنها حينئذ بأجرة المثل في البيت، وهذا نحو من أنحاء ردها في البيت. قال لأن هذا هو مقتضى فسخ العقد كما مر سابقا، أن رجوع كل من العوضين إلى جيب من خرج حينئذ ذلك العوض منه بما في ذلك المنفعة، وترجع بتمامها إلى المؤجر. طيب المنافع التي تأتي بالمستقبل لح ترجع لجيب، طيب المنافع التي مضت استوفاها أو لم يستوفيها في البيع كيف بدك ترجع؟ بدك ترجع بأجرة المثل كما مر سابقا. وقلت لكم فيه حينئذ جملة من التعليقات اللي مضت معنا مرارا وتكرارا، فلا وإن انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة. هيدا تمام الجسم. ولو بادر المؤجر إلى تعميرها، إلى تعمير شو العين. واضح والخرم. سواء ولو بادر مش في مقابل الشق الأخير، لا، في مقابل كل الشقوق التي مضت معه، يعني سواء كان الانهدام أوجب خروج العين عن الانتفاع بالكلي أو أوجب خروج العين عن الانتفاع بمقدار في البيع. قال ولو بادر المؤجر إلى تعميره بحيث لم يفرط، وقلنا هذا على جملة الشقوق. الشق الأول أنه طارة يكون المقدار حينئذ الفاصل مقدار غير معتد به، خرجت الساعة 12 بالليل، الساعة مثلا 5 الصبح كانت جاهزة مثلا، هيدي الغرفة اللي عم يبيع فيها مثلا على شاطئ البحر، هيدي صورة. فهنا لم يفوت شيء حينئذ، مش بس من المنفعة حتى من الزمان، يعني رحلوا ساعتين مش معتد بهم في البحر. الماتن عم يجعل المناط ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفوت الانتفاع أصلا. إذا دخلوا تحت ذلك الشق، وهو أنه مثلا كان بدأت شهر شهرين ثلاثة مثلا، ولكن المبادرة إلى تعميرها تدارك حينئذ أصل تلك المنفعة بحيث لم يفوت على المستأجر شيء من الانتفاع. أيتم بده يقعد بال، بده ينزل على السرديب كما ذكرنا، بده ينزل على السرديب في الصيف في والدرج للسرديب انهدم في الشتاء، فبادر في فصل الشتاء إلى تعميره بحيث ما إجى الصيف إلا كان حينئذ درج جاهز في البحر. فهنا لم يفوت شيء من تلك المنفعة التي بادر المؤجر إلى حينئذ ترميم ما انهدم في البحر. قال ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفوت الانتفاع أصلا، انتفاع لم يفوت أصلا، ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى، خلافا للثانيين المحقق الثاني والشهيد الثاني رحمة الله عليهما عملا بالاستصحاب. هذه شو يفهم من هذه الصورة؟ يفهم منها بأنه لو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث فات الانتفاع، يعني ولو بعض الانتفاع، فهنا حينئذ لا شك ولا إشكال يثبت له حينئذ الخيار وله حينئذ حق الفسخ. ليش؟ لأنه مثلا لو بادر مثل الشقق بالضاف انهدمت وبادر إلى تعميرها وأخذت لها مثلا شهرين ثلاثة على سبيل الفرض، فهنا هالفترة المعتد بها وهذه الفترة المعتد بها زمانا حينئذ أوجب عدم استيفاء العين، يعني أوجب فوات شيء من المنفعة التي من أجلها حينئذ تم استئجار هذه العين. فهنا لا شك ولا إشكال بهذا المقدار سوف تبطل حينئذ الإجارة، بالمقدار المتبقي يثبت له حينئذ خيار طبع الصفقة بلأي إشكال في الربح. هذا الذي أفاده الماتن رحمة الله عليه، وجملة وافرة من المعلقين، بل يمكن أغلب المعلقين حينئذ على ما أفاده الماتن قدس سره، إلا السيد الخنصاري قال فيه إشكال. قلت لكم في تعليقة مهمة للميزة رحمة الله عليه، ولكن حينئذ ليس استنادا وتعويلا على ما ذهب إليه المحقق والشهيد الثانيان من الاستصحاب، لأنه بمجرد الانهدام ثبت الفاسخ والخيار والشو إلى آخره، وبعد التعمير يشك في بقاء حينئذ ذلك الحكم أو لا، فنستصعب بقاءه. ليش؟ لأنه إذا كما أشكل عليه صاحب الجواهر لأن أركان الاستصحاب غير تامة، هنا لا أقل الركن الأول من أركان الاستصحاب هو عدم الثبوت السابق وعدم اليقين السابق في البحث، وإنما النقاش لنقطة أخرى أشار لها الميرزا رحمة الله عليه في تعليقته على المتن. وحاصل هذا النقاش يقول الميرزا لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ، يعني الموجب للانفساخ، بمقدار الفائت إذا كان معتدا به حتى ولو لم يفوت شيء من الانتفاع، مثل درج السرديب أو السرديب. يا أخي هدم السرديب بالكلية حينئذ بالشتاء، أو بالشتاء ما بده الصديق، لا بده يقعد فيه ولا بده يحفظ شيء من الأغراض فيه ولا 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 أي شيء. ليش؟ لأنه رطوبة برطوبة بتعمل له أمراض وبتخرب له الأغراض، ما عنده شأن بالصديق بالشتاء، بس هو مستأجر الدار حينئذ كله. فصار حينئذ المؤجر إلى تعمير السرداب بحيث لم يشغل في تعمير السرداب حيزا من الدار يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة، وأخذت معه شهرين ثلاثة لحتى خلص حينئذ السرداب في البحر. يقول الميزة رحمة الله عليه لا يبعد أن يكون مناط الانفساخ بالنسبة إلى من هدم من بيوتها، بالنسبة إلى من هدم من بيوتها، والخيار بالنسبة إلى البقية لو خيار تباعد الصفقة في البيت هو فوات منفعة المنهدم. التفت، فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد من الانتفاع به. يعني شو؟ يعني إذا جينا للسرداب، السرداب حينئذ يقصد الانتفاع به في أي فصل؟ في الصيف، لما بادر المؤجر إلى تعميره قبل الصيف في فصل الشتاء لم يخط على المستأجر شيء، لأنه راح يجي فصل الصيف ويكون السرداب معمر وبالتالي بيقعد فيه. فحينئذ ما بين انهدام السرداب وبين حينئذ تعميره لم يوجب فوات شيء من الانتفاع، يعني تدارك بالمبادرة إلى التعمير أصل الانتفاع بالسرداب، لأنه منفعته بالسرداب رح تكون بالصيف مش بالشتاء فيه. واضح. لكن يقول البيرزة أن المبادرة إلى التعمير حينئذ يتدارك به فوات ما يقصد من الانتفاع به. ليش؟ لأنه ما يقصد من الانتفاع بالسرداب هو أنه يقعد فيه بفصل الصيف في بورة، والبورة دي بس بفصل الصيف، وهو نحن هلأ بفصل الشتاء. فالمبادرة حينئذ يتدارك بها ما يقصد من الانتفاع به. وأما فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا لح يدركها ولا شيء. ليش؟ لأنه ما فينا نعيد عقارب الساعة إلى الوراء. ما فات فات، فعليك بما هو آت. لذا قال هو فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد الانتفاع به، والذي يمكن أن يتدارك بالمبادرة إلى التعمير بمبادرة المؤجر إلى التعمير هو الثاني. يعني شو هو؟ ما يقصد من انتفاع به. ليش؟ انه يقصد من انتفاع بالسرداب هو يبورد في فصل الصيف، ولا ما فيش فصل الصيف حينئذ هذا يتدارك. طيب فوات منفعة المنهدم في جزء من الزمان لا يتدارك، هو الثاني دون الاول. فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان هو الصحيح، بس قطعا مش عملا بالاصحاب، وانما تبعا لهذه النقطة. الاصحاب ما خش فيه صاحب الجواب رحمه الله عليه، وانما تبعا لهذه النقطة التي أشار لها في المقام. ليش؟ لأنه هو بموجب عقد الإجارة ملك المستأجر في على المؤجر منفعة الدار بكل مرافق الدار بما في ذلك منفعة السرداب. التفت، سواء كانت تلك المنفعة هو بحاجة إلى يعني مورد الانتفاع أو لم تكن مورد الانتفاع منها، بس ملك حينئذ تلك المنفعة في البحث. واضح. ونحن أشرنا فيما سبق أن حينئذ ملك المستأجر للمنفعة ليس دائرا مدار استيفاء المستأجر لتلك المنفعة واستهلاك العين. لا، سواء استوفى المستأجر تلك المنفعة، هذا فعل من أفعاله، هذا الفعل مسبوق حينئذ رتبة، بل مسبوق وجودا بملكيته حينئذ للمنفعة، وليست ملكيته للمنفعة دائرة مدار استيفاء. استوفى المنفعة، واضح، واستهلك العين، فحينئذ شو ملك تلك المنفعة. إذا لم يستوفيها لم يملك المنفعة. ليس الأمر كذلك، بل ملكيته للمنفعة ثابتة على كل حال. استوفى تلك المنفعة أو لم يستوفي حينئذ تلك المنفعة، فهو مالك لمنفعة حينئذ هذه الدار بما فيها منفعة السرداب على مدار السنة، سواء في الآن الذي بده ينتفع به اللي هو فصل الصيف حتى يبورد بالسرداب، أو لا في غير ذلك الآن فصل الشتاء اللي ما عنده حاجة أصلا بالسرداب، لا سكنا ولا حفظ أغراض به ولا كتب ولا شيء بالقبل. واضح. بس هذا ملك له حينئذ في البيت. لما انهدم في الشتاء وصار المؤجر بادر إلى تعميره وأخذت فترة تعمير 3 أشهر في البيت، فسوف يفوت مقدار من المنفعة وهي بهالمدة الزمنية يفوت على المؤجر، سواء استوفى المؤجر تلك المنفعة أو لم يستوفيها في البيت. ومبادرة المؤجر إلى التعمير هذا المبادرة فقط حينئذ يتدارك بها فوات ما يقصد من الانتفاع به، ولا يتدارك به منفعة المنهدم في جزء من الزمان. ليش؟ لأنه مضت وتصرمت ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في البيت. يعني هنالك مقدار معتد به من المنفعة كانت على ملك، يعني كان المفروض أن تكون على ملك المستأجر ولم تدخل في ملك المستأجر في البين. ليش؟ لأنه انهدمت الدار، وبين الانهدام والمبادرة للتعمير في عندك 2 3 شهور، هودي وين راحت تلك المنفعة التي كانت على ملك المستأجر؟ قطعا لم يكن المستأجر مالكا لها، وبالتالي المؤجر لم يكن مالكا لها، كان يتوهم ويتخيل أنه مالكا لها، إلا أنه بحسب الحقيقة لم يكن مالكا لها، لا سيما على مبنى الماتن من أن البطلان يكون من رأس لا يكون البطلان من حين الانهدام أو من حين التلف كما مر معنا فيما سبق. فإذا كان الأمر كذلك فعندنا مقدار حينئذ من المنفعة مفروض أن تكون على ملك المستأجر ولم تكن على ملك المستأجر، سواء استوفى المستأجر عنده غرض في استيفاء حينئذ تلك المنفعة في الشتاء اللي هو السكن في السرداب، أو لم يكن عنده غرض في البيع كما هو واضح في ذلك. فما أفاده الميرزا رحمة الله عليه تبعا للمحقق والشهيد الثانيين، ليس مو بالدليل إنما بالرأي، مو عملا بالإصحاب في البيت، وإنما لهذه النقطة التي أشار لها، هذا الكلام متين ووجيه وفي محله حينئذ في البيت. والله هو العالم بحقائق الأمور. مسألة عشرة، إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجر يجبر عليه، واضح؟ وإذا في حاكم حينئذ هون يجبر، لأن الحاكم ولي الممتنع في البيع، وإذا حكم وضعي حينئذ في البيع وجوب التسليم وكذا والأخره. وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة، واضح؟ والرجوع، وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بأجرة في البيع. الماتن رحمة الله عليه ثبت حينئذ الخيار بصورة تعذر إجبار المؤجر في البيع، وأما في صورة التمكن من إجباره حتى مع امتناعه عن التسليم في البيع لا يكون له حينئذ هذا الخيار، مع أن حينئذ الكلام اللي مر معكم في المكاسب أنه بمجرد تمنع البائع أو المشتري عن تسليم حينئذ ما بيده للطرف المقابل يثبت له، يعني للطرف المقابل يثبت له حينئذ الخيار، سواء تعذر عليه إجباره أو لم يتعذر عليه إجباره، لأن المناط فيها هو تمنعه عن التسليم، عنده طريقة لذلك أو لم يكن عنده طريقة لإجباره على التسليم في البيع. قال وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع للأجرة، وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة في البيع، واضح؟ وكذا يعني شو بيدفع المستأجر للمؤجر؟ أجرة المسمى، ويطالب المستأجر المؤجر حينئذ أجرة ما فات حينئذ من منافع، ليش؟ لأنه الماتن رحمة الله عليه ثبت الضمان بملاك التفويت على ما مضى معنا، وبالتالي حينئذ يعمل به في البيع، ليش؟ لأن المنفعة صح كانت على ملك المؤجر، لكن كانت على ملك المؤجر بقانون التبعية، وبموجب عقد الإجارة خرجنا عن قانون التبعية، وصارت المنفعة ملك لل المستأجر في البيع. إذا صارت ملك المستأجر وحبسها المؤجر ظلما وعدوانا وعلى غير وجه حق في البيع، فحينئذ عقد الإجارة التام في البيع لأنه صدر من أهله ووقع في محله، فتشتغل ذمة المستأجر للمؤجر بأجرة المسمى، واضح؟ وكان مطلوب بالنسبة للمؤجر أنه يسدد حينئذ المنفعة للمستأجر، لما لم يسددها آثمة وعصية في البين تشتغل ذمة المؤجر للمستأجر بأجرة مثل ما مضى من منافع قد فوتها المؤجر على المستأجر بإمساكه العين على غير وجه حق في البين كما سوف يرى. وله للمستأجر الإبقاء، يعني له الفاسخ وله الإبقاء، ومطالبة عوض المنفعة الفائتة، واضح؟ فهو يضمن للمؤجر بأجرة المسمى المنفعة الفائتة، ومش المنفعة الفائتة كل منفعة اللي تم استئجارها، ويضمن المؤجر للمستأجر حينئذ أجرة المثل بنسبة المنافع الفائتة. الضمان الأول كان ضمانا عقديا، والضمان الثاني كان ضمانا واقعيا حينئذ في البيع. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم في البيع، هذا كله إذا ابتداء يعني لم يسلمها له، مرة أخرى لا سلمها له ولكن في الأثناء أخذها منه، ليش؟ لأنه يجري على المنافع المستقبلية كما لو لم بعده ما سلمه، ليش؟ لأن شأن المنافع المستقبلية كما لو هلع بسلمه العين، يعني مثلا سبيل الفرق، لأن المنافع مو أنه بالتسليم كل المنافع دخلت في كيس المستأجر ولما أخذها رجعت خرجت يكون تلافها وفواته يكون من كيس المستأجر في البيع، لا ليس الأمر كذلك، بل كل تلك حينئذ المنافع تكون وجودا وعدما دائرة مدار حينئذ وجود العين وبقاء العين حدوثا سلم تلك العين ومستوفي حينئذ تلك المنافع بقاء أخذ العين أخذ العين بالنسبة للمنافع المستقبلية كما لو لم يسلمه العين حدوثا في البيت فيكون له حينئذ للمستأجر إجبار المؤجر لتسليم العين بقاء وإذا امتنع عن ذلك ولم يمكن ولم يقنه وسيلة إجبار له فسخ الأجرة والرجوع حينئذ يعني له فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة المسلمة كما له الإبقاء والمطالبة بعوض المنفعة التي سوف تفوت على المستأجر حينئذ في البيع قال وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف يعني المتخلف من المنفعة التي فاتت عليه يرجع بما يقابلها من الأجرة المسمى يرجع بطلبها من المؤجر في البان ويسحب منها ويحتمل قويا هنا رجوع تمام الأجرة نعم ودفع أجرة المثل بالنسبة لما مضى كما مر نظيره سابقا إنه هيدا مقتضى شو رجع أي لهنا لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام الكل من العوضين إلى مالكهما الأول واضح هذيك بده يرجع بياخد كل أجرة المسمى أعني المستأجر والمؤجر بده ياخد تمام المنفع المنافع المستقبلية بياخدها مفيش مانع بوضع اليد على العين طيب المنافع التي مضت سواء استوفاها أو لم يستوفيها وكانت العين تحت سلطان المستأجر في البين هذا يكون إرجاعها بإرجاع البدل المثلي في البين والأجرة المثلية لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور في البين واضح على ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين.